أبو سفيان الكوفي وهو من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة وهو من كبار الطبقة التاسعة وتوفي في عام 96 أو في بداية عام 97 ومئة. وقد أخذ بوفيع الجماعة عن سفيان. سفيان هو ابن سعيد من السوق الثوري أبو عبد الله الكوفي وهو أيضا من كبار العلماء ومن كبار الحفاظ ومتفق على إمامته وعلى جلالته، وهو من الطبقة السابعة وتوفي في عام 61 ومئة. عن حكيم بن جبير هو الأسدي، وقيل مولى الحسن بن أبي العاص الثقفي، قيل مولى الحسن بن أبي العاص الثقفي، وقيل مولى لبني أمية. وحكيم بن جبير هذا فيه اتفاق بين الحفاظ على تضعيفه، فضعفه من المحمد والنسائي ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم الرازي، وزاد أبو حاتم فقال منكر الحديث، وقال ابن معين وابو داود ليس بشيء، واعترفه الشعبة وقال الدارقطني مكروه. وكذلك أيضا ضعفه الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي، لكن نقل عن بعض الحفاظ فقل حكيم بن جبير هذا، فقال عنه يحيى بن سعيد القطان قال لا بأس به، أي نقل عنه الوليد وعلي بن الوليد أن يحيى بن سعيد القطان لم يرى بأسا بحكيم بن جبير. وسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أبو زرعة عن هذا الرجل فقال محله الشجر، قال محله الشجر. لكن الراجح هو تضعيفه، الراجح هو تضعيف حكيم بن جبير وأنه ضعيف، والدليل على ذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الجمهور ذهبوا إلى تضعيفه ويكادون يتفقون على هذا التضعيف. الأمر الثاني أنه وجدت له أحاديث منكرة، أنه وجدت له أحاديث منكرة تخالف الأحاديث الصحيحة، فعلى كل روايته وجدت له أحاديث منكرة، ومن هذه الأحاديث المنكرة ما رواه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كل شيء سمان، وأن سمان القرآن سورة البقرة، وأن سورة البقرة ما تقرأ في البيت إلا وهرب الشيطان من هذا البيت. فمن هذا الحديث من هذا اللفظ منكر، والصواب هو ما رواه سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة كما قدر من مثل أصحاب السنن، أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يكون منه الشيطان. هذا هو لفظ الحديث الصحيح. فرواية حكيم بن جبير وقعت زيادة على هذا الحديث، وهو أن من كل شيء سمان، وأن سمان القرآن سورة البقرة، فأتى بهذه الزيادة المنكرة وخالف سهيل بن أبي صالح. وكما ذكرت الحديث عند مسلم وأصحاب السنن فليس فيه هذا اللفظ، وإنما فيه أن سورة البقرة عندما تقرأ في البيت يخرج الشيطان من هذا البيت. وكذلك أيضا له حديث منكر آخر، فروى عن إبراهيم النخعي عن الأكبر بن يزيد النخعي عن عائشة من المؤمنين أنها كانت تنبت لرسول صلى الله عليه وسلم في جو أكبر، كانت تنبت لرسول صلى الله عليه وسلم في جو أكبر، بينما الصحيح رواية إبراهيم عن الأكبر عن عائشة كما رواه حماد بن أبي سليمان، وكذلك أيضا أيوب السختياني أو غيره عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباه. نعم بعض أغواث روى عن عائشة من المؤمنين أنهم كانوا ينبذون لرسول صلى الله عليه وسلم في شفاء وليس في جو أخضر، وكذلك أيضا ليس من رواية إبراهيم النفع عن الأسود. فحكيم جبير أقطع في هذا الحديث، وأيضا أتى بزيادة وهي ذكر الجو الأخضر، فأقطع في هذا الحديث من وجهين. كذلك أيضا كما ذكر أبو عيسى الترمذي أنه أن شعبة أنكر عليه الحديث من سأل وله ما يغنيه، أتى يوم القيامة وفي وجهه قبور سنة. وعندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث عن الذي يغنيه أو ما هو حد الغنى قال 50 درهما أو ما يعادلها من الذهب. وهذا كما ذكرت أن الشعبة وكذلك أيضا الدارقطني بن حبان وأيضا النسائي كلهم أنكروا هذا الحديث وضعفوا هذا الحديث. ونشرت هذا الحديث من تفوض أتت من تفوض حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود. فأين أصحاب ابن مسعود وأين أصحاب محمد بن عبد الرحمن عن هذا الحديث حتى يتفوض به حكيم بن جبير على كل روايته؟ كذلك أيضا من حيث المتن فيه غرابة، كذلك أيضا هذا الحديث من حيث المتن فيه غرابة. ما في شك أن الناس يختلفون، أن الناس في حد الغنى يختلفون، فمن الناس ما يكون يختلفون لهم ولا يكون أكثر من ذلك، ومن الناس يختلف، كذلك أيضا الأحوال تختلف، كذلك أيضا الأحوال تختلف. فهذا وجه الغرابة في هذا المثل. وكما ذكرت أن الإيماد نشارة وهذه النشارة أدت من تفوض حكيم متزوج في هذا الحديث، فلذلك تزال الكفار على أمثاله. فهناك أيضا حديث شاقها ابن عدي لحكيم الجبير وهي إفرادات وغرائب، فهذا الحديث دلت على ضعف حكيم بن جبير هذا. والدليل الثالث على ضعف حكيم بن جبير هو أنه قد جرح جرحا مكسرا، قد جرح جرحا مكسرا كما في تضعيف عبد الرحمن بن مهدي عندما قال له من صلاته. فالخلاصة أن حكيم بن جبير ضعيف ولا شك في ضعفه. عن إبراهيم، إبراهيم هو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النقعي، إبراهيم يزيد بن قيس بن الأسود النقعي أبو عمران الكوفي، أبو عمران الكوفي، وإبراهيم من كبار علماء المسلمين ومشهور جدا، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة وتوفي في عام 96، والمشهور عن إبراهيم أنه لم يسمع من أحد من الصحابة. المشهور عند أهل الحديث أن إبراهيم هذا لم يسمع من أحد من الصحابة، وإنما رأى بعض الصحابة، فرأى عائشة من المؤمنين لكنه لم يسمع سماعه منها. وإبراهيم رحمه الله كثير الإرسال، فإبراهيم من يزيد هذا كثير الإرسال، وخلف في مرسلاته على ثلاثة أقوال. بعضهم ذهب إلى تضعيف مرسلات إبراهيم مطلقا، وبعضهم قواها كما نقل ذلك عن يحيى بن معين، كما روى ذلك ابن عدي في كتاب الخادم عن يحيى بن معين أنه قال غالب مراسيل إبراهيم زياد إلا حديث القحطحة وحديث ساد البحرين. حديث القحطحة أي أن القحطحة تنقض الوضوء، وما في شك أن هذا الحديث منكر. إبراهيم أرسل هذا الحديث وكان قد أخذ هذا الحديث عن أبي العالية. فيحيى بن معين يقول غالب مراسيل إبراهيم زياد إلا ما كان من هذين الحديثين. وكذلك أيضا وافقه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتاب مختار المسؤول فقال غالب مراسيل إبراهيم زياد. والقول الثالث هو قول الحافظ البيهقي، طبعا القول الأول هو قول الذهبي ممن قال بالقول الأول الذهبي، القول الثالث وهو قول الحافظ البيهقي أنه يفرق بين مراسيل إبراهيم، فما أرسله عن ابن مسعود يقبل، ما أرسله عن ابن مسعود يقبل، وما أرسله عن غيره فلا يقبل. ما ذهب إليه البيهقي أن إبراهيم ثبت عنه رحمه الله أنه قال إذا قلت عن ابن مسعود، إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن جماعة عن ابن مسعود، وإذا قلت حدثني فلان فهو الذي حدثني، إذا قلت حدثني فلان فهو الذي حدثني، وأما إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن جماعة عن ابن مسعود. وكما ذكرنا سابقا أن الغالب على أصحاب ابن مسعود أنهم ثقات، كما نص على ذلك في الإسلام ابن تيمية فقال غالب أصحاب ابن مسعود ثقات. وذكرنا سابقا أن رواية أبي عبيدة عن أبيه أنها مستقيمة، مع أن الواضح أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ومع ذلك أنها مستقيمة بسبب ثقة وعدالة أصحاب عبد الله بن مسعود. وطبعا هذا من حيث الغالب، وإلا وجد فيه من هو ضعيف او متكلم فيه وهو شخص واحد وهو الحارث بن عبد الله العوام. جاءت الحارث ليس له روايه من مسعود الا احاديث قليله جدا. نعم طبعا الراجح من هذه الاقوال هو قول الحافظ البيهقي وما في جسم قوله ابن نعيم والذي وافقه عليه شيخ الاسلام ايضا قول طويل. فالخلاصه ان مراسيل ابراهيم قويه وانه يعتبر بها. وذكرنا سابقا قاعده في المراسيل وقلنا ان المراسيل نعم وقلنا ان اقوال اهل العلم في المراسيل تنقسم الى اربعه اقوال او قيل في المراسيل اربعه اقوال منهم من ذهب الى الاحتجاج بها مطلقا ومنهم من لم يذهب الى الاحتجاج بها مطلقا وهذا هو المذكور عند اهل الحديث ومنهم من فصل بين مراسيل سعيد بن المسيب وغيره وهذا هو المشروع الامام الشافعي والقول الرابع وهو اوضح هذه الاقوال انه ان جميع المراسيل لا يحتج بها الا اذا لم يوجد في ذلك غيرها فنستانس بها ونعلم بها وهذا كما هو المشروع عند اهل الحديث احب الينا من الاجتهاد واحب الينا من الراي. لكن هذه كتب المراسيل كبار التابعين كابراهيم وهنا كان كبار التابعين لكن كما ذكرنا مراسيله قويه وكذلك ايضا هو ابن الزبير وسعيد بن المسيب والشعبي وغيرهم في الغالب على هذه المراسيل القوه. الاسود الاسود هو ابن وزير الاسود هو ابن وزير بن طيب النقعي ابو عمرو او ابو عبد الرحمن ابو عمرو او ابو عبد الرحمن الكوفي وهو ثقة صحيح من كبار التابعين من قدرا توفي في عام 74 او عام 75 وهو من مشاهير اصحاب عبد الله بن مسعود وهو رتاب يكون من اشهرهم بالاضافه الى مسعود بن الازبع الهمداني عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رايت احدا كان اشد تعجيلا للشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ابي بكر ولا من عمر. فمن قبل ان نتكلم على صحه هذا الحديث نذكر من خرج هذا الحديث نعم لا لا الاقوال فيها اربعه اقوال نعم ذكرت ماذا هنا اقول فيها اربعه اقوال القول الاول من ذهب الاحتجاج بها مطلقا وهذا هو المشروع عن الحنفيه والمالكيه والقول الثاني من لم يحتج بها مطلقا وهذا هو مذهب اهل الحديث المشروع عنه والقول الثالث انه يفوق بين بعض المراسيل والبعض الاخر فيحتج بمراسيل سعيد وهذا هو المشروع عن الامام الشافعي دون غيره والقول الرابع انه لا يلجا الى المراسيل وانها كلها ضعيفه الا اذا لم يوجد في ذلك الا بعض المراسيل القويه التي يعني نص اهل العلم على قوتها فهذا فهل المراسيل يعني يعمل بها وتكون حب دينا من الاجتهاد ومن الراي. كيف ماذا وجهنا؟ نعم البيهة تكون من المراسيل ابراهيم عنه مشروع قوية يحتج بها. نعم ووجه قول البيهقي هو ما ثبت عن ابن ابراهيم فاذا قلت قال ابن مسعود فهو عن جماعه عن ابن مسعود واذا سميت فهو من سميت اذا كنت حدثني مثل الاسد فهو عن الاسد عن ابن مسعود. نعم هذا الحديث اخرجه الامام احمد وكذلك الصحابي في شرح عن الاثار والبيهقي وابن عبد في كتابه الكامل وعبد الرزاق وابن ابي شيبه وابن منذر في كتابه الاوسط قال الامام احمد وطحاوي في شرح معاني الاثار والبيهقي وابن عدي وابن ابي شيبه وعبد الرزاق وابن منذر في كتابه الاوسط من طرق عن سفيان الثوري من طرق عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير وهناك اسناد اخر لهذا الحديث هناك اسناد اخر لهذا الحديث وهو ما جاء في رواية البيهقي، البيهقي روى هذا الحديث بإسنادين، الإسناد الذي ذكرناه من طريق سفيان الثوري، وروى هذا الحديث أيضاً، وأيضاً روى هذا الحديث من طريق محمد بن الفضل بن جابر عن ابي عبد الرحمن الادرمي قال حدثنا اسحاق الادرم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير نعم عن سفيان الثوري عن منصور عن سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم عن الاسود فزاد الحكيم بن جبير منصور ففي روايه اسحاق الادرم ان منصور تابع حكيم بن جبير لكن طبعا هذه الروايه منصوره ليست صحيحه وإنما الصحيح عن سفيان الثوري ثم رواه ابن مبارك وعبد الرزاق وكذلك أيضا أبو حبيبة موسى بن مسعود وكذلك أيضا مؤمل بن إسماعيل كل هؤلاء روى عن سفيان الثوري عن حكيم ابن جبير وإسحاق الأزرق روى عن سفيان عن حكيم نعم روى عن سفيان عن منصور ففي الحقيقة أن إسحاق الأزرق ثلث رواية روى عنه الإمام أحمد عن سفيان عن حكيم بن جبير وروى عنه أبو عبد الرحمن الأدرمي قال عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن منصور فأبو عبد الرحمن الأدرمي قالت الحفاظ والثقات من أصحاب سفيان الثوري فنعم قالت نعم أصلا قالت لما محمد الذي روى هذا الحديث عن إسحاق الأزرق على الرواية الصحيحة المستقيمة التي وافقت رواية أصحاب سفيان الثوري فهذه الرواية معلومة من وجهين الوجه الأول أن إسحاق الأزرق اختلف عدده فروى ابو عبد الرحمن الادرمي عن اسحاق الازرق عن سفيان عن منصور وروى الامام احمد عن اسحاق الازرق عن سفيان عن حكيم بن جبير ومات شيخ الناس الامام احمد مقدم على ابي عبد الرحمن الادرمي والوجه الثاني ان الحفاظ من اصحاب سفيان الخير بن مبارك ووقيع بن مبارك ووقيع بن الجراح ايضا وعبد الرزاق ومن ذكرنا كلهم روى عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير فمات شيخ الناس هذه الرواية منكرة وصادقة وما ذهب إليه الشيخ المشاط رحمه الله ليس بصحيح وليس بصواب بل ما في شكل الرواية التي وقع فيها منصور بدل حكيم رواية منكرة بل هي باطلة فلذلك نقل البيهقي عن الإمام أحمد أنه قطع هذه الرواية وكذلك أيضا أقره الحافظ البيهقي نعم أما ما يتعلق بصحة هذا الحديث فهذا الحديث ايضا فيه اتفاق بين اهل الحديث على تبعيث هذا الحديث فممن ضعف هذا الحديث ابو عيسى الترمذي صاحب هذا الكتاب فقال هذا حديث حسن وتقدم لنا سابقا ان الحديث الحسن عند الترمذي اما يكون ضعيفا واما يكون معلولا وقصار امره ان يكون في نفس الترمذي شيء من ثبوت هذا الحديث ففي الغالب أن الترمذي يستعمل هذا الاصطلاح في الحديث الضعيف أو المعدوم فهنا لم يصح هذا الحديث كذلك أيضا من ضعف هذا الحديث أبو الفرج بن جيد في كتابه التعليق في كتابه التعليق كذلك أيضا من السلطماني في تعليقه على سنن البيهقي كذلك أيضا بن عربي في كتابه العارضة فنقل أن حكيم الجبير قد تكون المسيح كذلك أيضا الإمام البخاري كما نقل ذلك أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل الكبير فسأل أبو عيسى الترمذي الإمام البخاري عن هذا الحديث فقال سألت محمدا عن حديث حكيم بن زيد فقال يروى هذا الحديث أيضا عن حكيم عن سعيد بن جبير عن عائشة وهو حديث فيه اضطراب وهو حديث فيه اضطراب فإذا هذا الحديث معلوم بعلتين العلة الأولى هي ضعف حكيم بن جبير والعلة الثانية هي اضطراب حكيم بن جبير ثم ذكر ذلك البخاري فقال إن حكيم قد روى هذا الحديث أيضا عن سعيد بن جبير عن عائشة فالخلاصة أن هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح وكذلك أيضا ما ذهب إليه رحمة الشاذ من تصحيح هذا الحديث فهو أيضا ليس بصحيح نعم هذا ما يتعلق بالكلام على صحة هذا الحديث أما ما يتعلق بالكلام على صحة هذا الحديث فأهل العلم اتفقوا على أن وقت صلاة الظهر يبدا من زوال الشمس أهل العلم اتفقوا على أن وقت صلاة الظهر يبدا من زوال الشمس ونقل اتفاقهم على هذا القول أو بقر من المنزل في كتاب الأوسط نقل اتفاق العلماء على أنهم متفقون على أن وقت الظهر يبدا من حين زوال الشمس وطبعا وقت الزوال كما ذكر اهل العلم انه اذا اراد الشخص ان يعرف هل الشمس زالت ام لا ينصب شيئا مستقيما ينصب عمودا مستقيما قبل الظهيره بفتره طويله ثم ينظر الى الظل فأظن تجد أنه يتقلص شيئا فشيئا حتى يصل نقطة ويتوقف عندها، ثم يبدأ بالزيادة. فإذا بدأ بالزيادة تكون الشمس قد زالت، إذا بدأ هذا الظل بالزيادة تكون الشمس قد زالت، فهذه هي علامة زوال الشمس. نعم، الأمر الثالث الذي يتعلق بهذا الحديث، ذكرنا سابقا أن للظهر وقتان، الوقت الأول نعم حالتان، الحالة الأولى أنه في عدم أو في نعم في عندما لا يكون الجو حار، عندما لا يكون الجو حار فالسنة في الظهر هو التعجيل، عندما لا يكون الوقت حار السنة في الظهر هو التعجيل، وبذلك تواتر في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر بن عبد الله الذي رواه البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي إذا زالت الشمس، كذلك أيضا في حديث أبي برزة أنه كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، كذلك أيضا في أحاديث أخرى أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، هذا إذا لم يكن الجو حارا. أما إذا كان الجو حار فالسنة في الظهر أنها تؤخر كما سوف يأتينا. تواتر الأحاديث أيضا عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أجودوا بالصلاة، قال إذا اشتد الحر فأجودوا بالصلاة فإن شدة الحر من سوف جهنم. فإذا بالظهر حالتان، الحالة الأولى أنما لا يكون الجو حارا فالسنة هو تعجيلها في أول وقتها، وعندما يكون الجو حار فالسنة فيها هو تأخيرها إلى أن يبرد الجو قليلا. وبهذا القول قال جمهور العلماء، الإمام الشافعي والإمام أحمد وكذلك أيضا غيرهم من أهل الحديث كابن خزيمة وابن حبان وأبي محمد بن حزم وغيرهم من أهل العلم، فكلهم ذهبوا إلى هذا التفصيل. نعم، الأمر هذا الذي يتعلق بهذا الحديث هو أن أهل العلم بعد أن اتفقوا على أن وقت الظهر يبدا من حين زوال الشمس اختلفوا فيما بينهم متى ينتهي وقت الظهر، فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن وقت الظهر ينتهي إلى أن تكون ظل الشيء كمثله، يعني من حين زوال الشمس إلى أن يظهر ظل الشيء مثله. ويبدو بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم في صحيحه ان وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصبح ظل الشمس مثله ما لم يدخل وقت صلاه العصر. والقول الثاني في هذه المساله هو ان نهايه وقت الظهر الى ان يصبح ظل الشمس كمثليه، وفي هذا القول قال ابو حنيفه النعمان. وهذا القول لا يعلم له دليلا صحيحا، فلا يوجد حديث صحيح فيه ان وقت الظهر ينتهي الى ان يصبح ظل الشيء مثليه، وانما هذا القول منقول عن بعض السلف، فلعل ابا حنيفه رحمه الله لم تصل له هذه الاحاديث، فلذلك قال بما نقل عن بعض السلف ان وقت الظهر ينتهي الى ان يبلغ ظل الشيء مثليه. القول الثالث في هذه المساله ان وقت الظهر لا ينتهي حتى تطلع الشمس، أن وقت الظهر لا ينتهي حتى تطلع الشمس، وهذا قول عطاء بن جرداء، واستدل قول عطاء بن جرداء أن بعض العلم يذهب لأن الظهر والعصر وقتها أو وقت الظهر والعصر يختلفان، فإذا كأن لهما وقت واحد، فاستدل بهذا التعليل لما ذهب إليه عطاء بن أبي رباح، وكذلك أيضا وافقه طاووس بن كيسان اليماني. طبعا والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول أن وقت الظهر إلى أن يبلغ ظل الشيء كمثله، كما ثبت بذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن أحسن الأحاديث التي جاءت في المواقيت هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه حديث قولي، وخلاف أكثر الأحاديث فهي أحاديث فعلية، أغلب الأحاديث التي جاءت في تعيين الأوقات هي أحاديث فعلية، كما في حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر عندما زالت الشمس، ثم ذكر بقية المواقيت، كذلك أيضا في حديث ابن عباس وغيره، فأغلب الأحاديث التي جاءت أحاديث فعلية. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث قولي وما تسمى القول مقدم على الفعل، ان القول اقوى وهو مقدم على الفعل. فلذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه قال ان احسن الحديث التي جاءت في مواقيت هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي هذا الحديث ان وقت الظهر الا ان يدعو كل شيء كمثله، فهذا هو واضح من هذه الاقوال. نعم. ثم قال ابو عيسى وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. طبعا اختاروا تعجيل الظهر في اول وقتها، وهذا ما لم يشتد الحول، هذا ما لم يشتد الحول كما ذكرنا سابقا وكما سوف ياتينا. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وقد تكلم شعبه في حكيم بن جبير من اجل حديث الذي رواه او من اجل حديث الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سال الناس وله ما يهمه. هذا الحديث كما ذكرت سابقا رواه اصحاب السنن والامام احمد وكذلك ايضا الدارقطني وكذلك ايضا ابن حبان في كتابه المفتوحيه وعدل. وهذا الحديث كما ذكرت حديث ضعيف ضعفه الدارقطني وابن حبان والنسائي كلهم ذهبوا لتضعيف هذا الحديث. ثم قال قال يحيى وروى له سفيان والزائدة ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. ذكرنا السابق ان نعم ذكرنا فيما سبق ان الأدلة دلت على تضعيف حكيم بن جبير. نعم قال محمد أي البخاري وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل الظهر. طبعا البخاري كما ذكرنا سابقا يشير الى الاختلاف الذي وقع على حكيم بن جبير. ثم قال ابو عيسى حدثنا الحسن بن علي الحلواني. الحسن بن علي نعم الحسن بن علي هو ابن محمد الهذلي ابو علي الحلواني. الحسن بن علي بن محمد الهذلي ابو علي الحلواني وهو ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة وتسعة عام 42 و200. قال اخبرنا عبد الرزاق وابن حنان بن نافع الحميري مولاهم ابو بكر الصنعاني وعبد الرزاق من الطبقة التاسعة وتسعة عام 11 و200 عن 85 سنة وقد اخذ له الجماعة ونافذ عن عبد الرزاق من الثقات الكفار. لكن كما ذكرنا سابقا ان حديثه ينقسم الى عدة اقسام وان اصح اقسام حديث عبد الرزاق اذا كان شيخه معمر وكان راوي عنه من الذين روى عنه قديما فهذا يكون اصح حديث عبد الرزاق ووجد نعم جعل هذا الحكم اصح حديث عبد الرزاق ان عبد الرزاق موصول في ان يؤكد نفسه معمر بن راشد البصري. هذا فيما يتعلق بالشيخ اما ما يتعلق بالراوي عنه قديما لان عبد الرزاق رحمه الله اصابه العمى في نهايه حياته واخذ دقا ففي بعض المواقف يقبل الترقيم فهذا الترقيم الذي كان يقبله اوقع في احاديثه بعض الاخطاء والاوهام فلذلك تكلم فيه بعض اهل العلم. فالقسم الاول كان الشيخ المعمر وكان الراوي عنه ممن روى عنه قديما كيحيى بن معين والامام احمد واسحاق بن راهويه وغيرهم. والقسم الثاني كان حديث عبد الرزاق ان لا يكون شيخه نعم لا يكون شيخه معمر بن راشد ويكون راوي عنه من سمع عنه قديما. والقسم الثالث من اقسام حديث عبد الرزاق ان يكون راوي عنه ممن سمع من عبد الرزاق بعدما اصيب بالعمى. والقسم الرابع من اقسام عبد الرزاق اذا كان الراوي عنه ضعيفا يكون الحديث ضعيف من اجل هذا الراوي الضعيف وكذلك ايضا من اجل ان هذا الراوي قد روى عنه بعدما اصيب عبد الرزاق العمى. وايضا قد يكون هذا الشخص لقن عبد الرزاق فلذلك يكون اذا كان الراوي عنه من روى عنه بعد ما اصيب بالعمى وكان ضعيفا يكون الحديث الرواه حديث بعده علما. فهذه كثير من اقسام حديث عبد الرزاق وقد ينقسم لاكثر من هذه الاقسام. فاتم هذه هي اصول هذه الاقسام. قال اخبرنا معمر بن راشد البصري ابو عروه نجيب اليمن وهو من الطبقه السابعه وتسعه عام 54 و100 وذكرنا بما سبق او بالامس ذكرنا اقسام حديث معمر، فقلنا اذا كان شيخ معمر الزهري او يحيى بن ابي كثير او قتاده، نعم عفوا، اذا كان شيخ معمر الزهري او قتاده او عبد الله بن طاووس، وكان راوي عن معمر احد اليمنيين عبد الرزاق او هشام بن يوسف الصنعاني، فهذا هو القسم الاول من اقسام حديث معمر، لان معمر موصوف بانه من نسبة الناس الزهري، وكذلك ايضا هو مستدرك في عبد الله بن طاووس وايضا في قتاده. وإذا كان راوي عنه يمنيا كما ذكرت، لأن عبد الرزاق عندما كان في اليمن كان يحدث من كتابه، فلذلك أصبح حديث اليمن مستقيم وقتاد العلم مفتوحة. والقسم الثاني من أقسام حديث عبد الرزاق أن لا يكون شيوخه أحد هؤلاء الأطراف الذين ذكرناهم، ويكون راوي عنه أحد اليمنيين. والقسم الثالث من أقسام حديث معمر هو ما حدث به بالبصرة، لأن رحمه الله عندما كان بالبصرة أخذ يحدث من حجبه، لأن كتبه لم تكن موجودة عنده، ولذلك وقع في بعض الأخطاء والأوهام، كما نص على ذلك يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي. والقسم الرابع إذا روى معمر عن شيوخ قد تكلم رواية معمر عنهم، فهم أربعة: هشام بن عروة وثابت البناني وأرابع نعم والثالث الأعمش وأرابع نعم بالأمس الثلاث نعم هشام العوة والأعمش وثالث البنان وعاصم بن مدود هذا الأربعة قد تكون رواية معمر عنهم. والقسم الثالث والقسم الخامس من أقسام حديث معمر إذا كان شيوخ أحد هؤلاء الأربعة وكان راوي عنه أحد العراقيين. وطبعا الدرجة القسم الأول والثاني هم في درجة العلم المفتوحة، القسم الأول والثاني من أقسام حديث الدرجات في درجة العلم المفتوحة، وباقي الأقسام الأصل فيها الصحة، حتى أيضا باقي الأقسام الأصل فيها الصحة، وإن كان ممكن في بعض الأخطاء والأوهام، لكن هذه الأخطاء والأوهام مثيرة وليست بالكثيرة، فالغالب على حديث الاستقامة، فنحن على استقامة حديثه حتى يتبين بالدليل أنه قد أخطأ. نعم، عن الزهري هو محمد بن مسلم وشهاب الزهري القرشي أبو بكر، وهو من كبار الأئمة ومن كبار الكفار، وتوفي في عام 24 و100، وقيل عام 23 وقيل عام 25، وهو من شهر التابعين من الطبقة الرابعة. قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مزالة الشمس. نعم، طبعا هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم، أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما، لكن أخرجوه مطولا، فرواية الترمذي مختصرة، أما عند البخاري ومسلم فهو مطول، وكذلك أيضا أخرجه النسائي والإمام أحمد وابن حبان، وهو أيضا في مصنف عبد الرزاق، وأخرجه أيضا الدارمي والطحاوي في شرح معاني الآثار وعبد بن حميد. طبعا وكل هؤلاء رووه من طريق الزهري، إلا ما كان من رواية عبد بن حميد، فعبد بن حميد رواه عن جعفر بن عون عن مسلم الملاري عن أنس، وإسناد حديث عبد بن حميد ضعيف من أجل مسلم الملاري. نعم، وطبعا إسناد أبو عيسى الترمذي إسناد صحيح، بل هو من أصح الأسانيد، لأن جميع رجال ثقات وأثبات ومشاهير. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وطبعا كما ذكرنا الشيخان قد اتفقوا على صحة هذا الحديث، ثم قال وهو أحسن حديث في هذا الباب. وفي الباب عن جابر، حديث جابر أخذه البخاري وأصحاب السنن أو بعض أصحاب السنن كأبي داود، وفق هذا الحديث تقدم في الكلام على الحديث الذي قبله. نعم.
عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد الحق فاجلد عن الصلاه ان سته الحق من سوف جهنم على كتاب عن ابي سعيد بن عبد البر بن عمر والمغيره قاتل بن صفوان عن ابي هريره وعباس بن عارف قال رسول الله عن امر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يسر على بعيد عن ابي هريره حديث حسن صحيح اختارهم قوم من اهل العلم فقد اختار قوم من اهل العلم اخير صلاه الكفر في كفه الحق وهو قوم بن مبارك واحمد واسحاق قال الكاتب من المراد بصلاه الكفر المكان مسجدا من كتاب واحده من الجنه اما المصلي وحده الذي يصلي في مسجد قومه الذي يحب له ان لا يؤخر الصلاه في كفه الحق على الحديث ومعنى ان الذهاب الى تاخير الكفر في كفه الحق هو اولى واكثر بالاتباع وأما ما ذهب إليه الشاذ فهو الفطر من الإنسان من الوصف والمتقطع على الناس أن في طريق أبي بكر ما يزيد على خلاف ما قال الشافعي على أبي بكر إنما النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أذن بلال بصلاة الظهر قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا بلال أخرج ثم أخرج لو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي أن كل فطرة في ذلك الوقت معنى اجتماع السفر وكانوا لا يحتاجون أن يسافروا من الأحد في الظهر قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال انبانا الشفع المهاجرين ابي الحسن يريد الله بن حمد بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال في سفر مع ابي اراد ان يكون فقال ابي ثم اراد ان يكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب في الظهر قال حتى رايت رسول السلوك ثم اقام فقد لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الحج من توبه جهنم واكيد يعني الصلاه
نعم قال ابو عيسى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن خليفة بغداء الثقفي وهو ثقة فجر يكثر من الحديث فتوفي في عام 40 من الأربعين لقد أخذ له الجماعة قال حدثنا الليث بن الرحمن الفهمي المصري أبو الحارث والليث أيضا من كبار الحفاظ ومن كبار الفقهاء في عصره وتوفي البيت عن 75 وهو من الطبقة السابعة وقد أخذ له الجماعة عن ابن شهاب هو الزهري عن سعيد بن المسيب وابن حزم القرشي المخزومي أبو محمد المدني وسعيد طبعا غني عن التعريف وهو من الطبقة الثانية من كبار السابعين وتوفي بعد 90 رحمه الله وتقدم الكلام على مراتب سعيد بن المسيب وابي سلمة عثمان بن عوف الزهري القرشي وابو سلمة ثقة سجد فقيه وكان من كبار الفقهاء في عصره وهو من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 94 وقيل غير ذلك وقد أخذ له الجماعة واختلف في اسمه فقيل اسماعيل وقيل عبد الله المشهور ان اسمه كنيته هذا هو المشهور قال صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحوض فاجلدوا عن الصلاه فان شده الحوض من سيف جهنم نعم هذا الحديث اخرجه الشيخان واصحاب السنن والامام احمد وكذلك ايضا ابن خزيمه وابن حبان والطحاوي في شرح معاني الاثار وأبو المنذر في كتاب الأوسط وغيرهم وطبعا ناسكة المسناد الكلي بإسناد صحيح فهذا الإسناد مسلسل بالكفار اتخاذ الأسباب فهذا الحديث يعتبر من أصح الأسانيد على وجه الأرض وهذا المثل يعتبر مثل متواتر فهو هذا المثل جماعة من الصحابة هو هذا المثل جماعة من الصحابة رواه ابو سعيد ورواياته عند البخاري وكذلك ايضا ابو داود ورواياته عند البخاري كما سوف ياتينا وكذلك ابن عمر ورواياته ايضا عند البخاري فهذا المثل يعتبر مثل متواتر وذكرنا سابقا الشروط التي كثرت في الحديث حتى يكون متواترا وقلنا فيما سبق الشروط التي كثرت في الحديث حتى يكون متواترا وقلنا هذه الشروط هي عباره عن اربع شروط يجب ان تتوفر في الحديث حتى يكون متواترا الشرط الأول هو أن يرويه جماعة وأن يرويه جماعة من الناس هؤلاء الجماعة ثلث في حج هؤلاء الجماعة ثلث في حج هؤلاء الجماعة والواضح هو أن يكون هؤلاء أربعة فما أكثر الواضح أن يكون هؤلاء أربعة فما أكثر هذا هو الواضح لأن الثلاثة يطلق عليه المشهور وفوق المشهور فأربعة فوق المشهور فأربعة فوق المشهور ويدخل في المتواتر وما في شكل نعم هو المتواتر هو الذي يفيد العلم اليقيني المتواتر هو الذي يفيد العلم اليقيني وعندما يروي أربعة من الثقات حديث فما في شكل هذا يفيد العلم اليقيني لأن ما يمكن أن يتفق أربعة من الناس وكل انتقاص على الكذب أو على الخطأ هذا ما يمكن والعقول تنفي هذا الشيء وتستبعد هذا الشيء فما في شكل عندما يتفق أربعة فهذا يفيد العلم القطعي والعلم اليقيني ويفيد صحة هذا الخبر بلا شك وبلا تردد فأن يجيب أربعة عن مثلهم وهذا هو الشرط الثاني والشرط الثالث أن يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ومعنى هذا الشرط أن يكون من الثقات معنى هذا الشرط أن يكون من الثقات لأنه هو الذي يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب لأن الكذابين قد يتفقون من جماعة 20 أو 30 أو 40 على الكذب أما جماعة الثقات فلا يمكن أن يتفقوا على الكذب فهذا هو الشرط الثالث والشرط الرابع أن يكون منتع خزنهم الحس والمشاهدة والسماع أن يكون منتع خزنهم الحس والمشاهدة والسماع والمقصود بهذا إخراج الأحكام التي حضرت في العقل الأحكام أو الأحضار التي حضرت في العقل فهذه خارجة عن باب الأحضار هذه خارجة عن باب الأحضار وخارجة عن المتواتر فهذه الشروط لابد من تواصلها في حبل الماء حتى يكون هذا الحبل متواصلا وبالنسبه للشرط الاول نص شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك ايضا الحافظ بن حجر على انه في الحقيقه لا يشترط عدد معين على انه في الحقيقه لا يشترط عدد معين وانما المشترط هو ما فاد اخبار هؤلاء العلم القطعي وما فاد اخبار هؤلاء العلم القطعي وعندما قلنا حددنا هذا الامر باربعه هذا لا ينافي ما ذهب اليه شيخ الاسلام والحافظ بن حجر ان المقصود هو ما افاد العلم القطعي واقل ما يفيد العلم القطعي اربعه وقد طبعا يفيد العلم القطعي اقل من الاربعه ثلاثه او اثنين مرات قد يفيد العلم القطعي اثنين او ثلاثه لكن الامه متفقه على ان هذا لا يسمى متواتر الامه متفقه على هذا لا يسمى متواتر نعم هم اختلفوا في هل قدر الآحاد الصحيح يفيد العلم أم لا طبعا هذه مثل أخرى لكن في مثالة المتواتر هم شائنا عبد المستبقين أو فيما أعلم أو لا أعلم أن بين الثلاث أن الثلاثة لا يسمى متواترا أن مغراه الثلاثة لا يسمى متواترا الماضي أن الظهر في شدة الحوض أنه المستحب فيها والمشروع فيها أنها تؤخر حتى يبرد الجو قريبا والدليل على ذلك ما جاء في هذه الحديث المتواترة من الأمر بالإبراد في الصلاة من الأمر بالإبراد في الصلاة وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم إلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم وبعضهم قال في هذه المسألة وقال السنة في الظهر أنها دائما تؤدى في أول وقتها أن السنة في صلاة الظهر أنها تؤدى في أول وقتها وحكى الحافظ بن حجر هذا القول لكن لم ينسبه إلى أحد لكن ما نسب هذا القول إلى أحد من الناس لكن ما في شك أن الصحيح هو القول الأول لأن الأحاديث فرقت بين شدة الحر وبين عدم شدة الحر كذلك أيضا اختلفوا في هذا الأمر هل هو على الوجوب أم على الاستحباب اختلفوا في هذا الأمر هل هو على الوجوب أو على الإرشاد والاستحباب وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الأمر محمول على الاستحباب وعلى الإرشاد وحكى القاضي عياض عن بعض أهل العلم أنهم ذهبوا إلى أن هذا الأمر يفيد الوجوب لأنهم قال ليس هناك خارج يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب واستدل ما ذهب إليه الجمهور بما رواه البخاري من حديث خباب بن الأرت أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشتم فأستدل بهذا الحديث على أن هذا الأمر الذي جاء في حديث أبي هريرة وما في معناه أنه محمول على الاستحباب لكن عند التحقيق أن هذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه أن هذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه
لأن هذا الحديث كما سوف يأتينا أنهم طلبوا زيادة التأخير، أنهم طلبوا زيادة التأخير، وهذه الزيادة قد تخرج وقت الصلاة لا تضره عن وقتها. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستجب إلى شكواهم، وعند التحقيق لا نعلم أن هناك صارفا يصرف هذا الأمر من وجود الاستحباب. نحن لا نقول أن هذا واجب، لكن بحثنا عن صارف فلم نجد، ما وجدنا صارفا يصرف هذا الأمر من وجود الاستحباب. نحن لا نقول بالوجوب، وإنما نقول فقط أنه ما وجدنا صارفا يصرف هذا الأمر من وجود إلى الاستحباب. طبعا صارف صحيح صحيح يدل على أن هذا الأمر محمول على الاستحباب وعلى الإرشاد. كذلك أيضا نقول فيما يتعلق في هذا الحديث، هل هذا الحديث خاص بالجماعة أن يشمل جماعة والأفراد؟ فالمشهور عند الشافعية والمالكية أن هذا خاص بالجماعة، وإلى هذا القول ذهب ابن حزم وذهب الإمامان أحمد وإسحاق إلى أن هذا الأمر يشمل جماعة والفرادة، وكذلك أيضا الفرادة. وكذلك أيضا نختلف فيما يتعلق في هذا الحديث، هل هذا الأمر في حق من يأتي إلى المسجد البعيد أم لا؟ فذهب الإمام الشافعي إلى القول الأول، وأن هذا في حق من يأتي من بعيد إلى المسجد. وطبعا وجه دليل الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال الذي قريب من المسجد لا يتأثر بشدة الحر، أن الذي يكون قريبا من المسجد لا يتأثر بشدة الحر. فالناس إذا كانوا كلهم قريبين من المسجد لا يشفع التأخير، لأنه ليس هناك حاجة للتأخير. فطبعا الحكمة من تأخير الصلاة هو من أجل أن يبرد الجو، فعندما يحتد الحر طبعا شدة الحر فيه أذى على المصلين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن توقف الصلاة. طبعا والأرجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق، هو أنه يعني يشمل حتى القريبين، لأن الحرارة موجودة في المسجد وموجودة أيضا في خارج المسجد، وكما ذكرنا وكما في الحديث أن الحكمة من التأخير هي شدة الحر، فشدة الحر موجودة في داخل المسجد وكذلك أيضا في خارج المسجد. طبعا الأمر غازة أن إذا كان هناك أشياء تجيب الحوض، كما هو الآن، فالآن هناك آلات تجيب هذا الحوض، فإذا هذه العلة منتفية وهي شدة الحوض، إذا لا يتم تأخير الصلاة عن وقتها، لأن هناك أشياء تلطف الجو وتجيب الحرارة والإنسان لا يشعر بالحرارة، فإذا ليس هناك حاجة إلى تأخير الصلاة عن وقتها. فالحكمة في تأخير الصلاة هو شدة الحر. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد في وقت شدة الحر، فإذا كان هناك ما يزيد شدة الحر إذا ليس هناك حاجة إلى تأخير الصلاة عن وقتها. نعم هذا ما يتعلق في هذا الحديث. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. ونرجع حديث أبي داود بمشيئة الله إلى الدرس القادم. طبعا هذا شخص يسأل يقول ما صحة حديث كل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن؟ هذا الحديث باطل وليس بصحيح، وذكره الثعالبي، وهذا الحديث باطل وليس